والمفجع هنا هو كيف رأى الإنسان نفسه وكيف رآه الله. الإنسان رأى نفسه في موضع استقرار، موضع راحة، موضع استغناء، موضع شبع، وموضع فرح. أرجو أن نلاحظ هذا في النص. لقد رأى الإنسان نفسه في موضع استقرار، راحة، استغناء، شبع وفرح. لكن كيف رآه الله؟ يا غبي، هكذا رآه الله. حتما ينبغي أن نتوقف هنا بكل خلجة في أجسادنا وعقولنا. يا لارتجافنا أمام هذه الكلمة يا غبي، ولكم ينبغي أن نرتعش أمامها. حتما ينبغي أن نستوقف، وينبغي أن نستوقف أنفسنا أمامها برأفة وارتعاد وسحق في نفوسنا. يا غبي، يا أيها الإنسان المستغني المستقل الأحمق، إن ارتجافنا لابد أن ينبع من هذه الحقيقة. الإنسان يعتقد أنه يمتلك نفسه ويمتلك الحياة المحيطة به، حتى وإن صغرت دائرة هذه الحياة. ولكن الله يقول له: يا إنسان يا أحمق، أنت لا تتحكم في شيء حتى في نفسك، مع أنك تعتقد غير ذلك تماما. أنت أيها الإنسان لابد أن ترتجف، أنك تعتقد كل الاعتقاد أنك تتحكم في الدائرة الصغيرة، وأنك توكت ملكا عليها. ولكني يا إنسان أقول لك إن حتى أنفاسك الخارجة لحظيا من جسدك فلا تحكم لك فيها. ارتجف وارتعش أيها الإنسان، لأني أنا الله المالك لكل شيء، وأملك أن أفعل بك ما أشاء. والليلة، هذه الليلة ستكون آخر ليلة تخرج فيها أنفاس رئتيك إلى هذه الحياة الأرضية. ليس فقط إني أضربك بشيء في هذه الليلة، ولكني سوف آخذ روحك منك. فقال له الله: يا غبي، هذه الليلة تطلب نفسك منك. فهذه التي أعددتها لمن تكون؟ فقال له الله: يا غبي، كيف يكون هذا التباين والتفاوت بين رؤية الإنسان ورؤية الله، بين رأي الإنسان ورأي الله؟ إنه حقا شيء مرعب، كل الرعب ومخيف، كل الخوف لكل من يرغب في أن يقضي الأبدية مع الله، وليس في نار أبدية لا تطفأ. إن الحياة مع الله ليست نزهة كما يحب أن يصورها البعض لنا. الحياة مع الله ليست نزهة كما يريد أن يصورها الكثيرين ممن يتحدثون في بعض الكنائس. في حقيقة الأمر الحياة مع الله هي مستحيلة، لأنها تطلب كل ما هو عكس غرائزنا البشرية. نحن نحتاج أن نفهم هذا، إن البعض يريد أن يصور لنا أن الحياة مع الله ممكنة وبسهولة وتأخذ منا القليل من المجهود لأنها حياة جميلة. ولكم هذا الإنسان مخطئ في هذا. لابد أن نفهم أن الحياة مع الله هي مستحيلة، لأنها تطلب كل ما هو عكس غرائزنا البشرية. إن بحثنا عن السعادة يختلف تماما عن فكر الله عن السعادة، لابد أن نفهم هذا، ونحتاج أن نفهم هذا، ونفهم أيضا أنه إن لم يتدخل الله ويفعل شيئا فلن نستطيع إرضائه وتحقيق مفهومه هو عن السعادة. إذن الحياة مع الله هي مستحيلة، لأنها تطلب عكس كل ما هو عكس غرائزنا. فقط الله يستطيع عندما يتدخل أن يجعلنا قادرين أن نعيش هذه الحياة المسيحية. ولابد أن أيضا نتوقف أمام تعبير المسيح في كلمة غنيا لله. هكذا الذي يكنز لنفسه وليس هو غنيا لله. ما معنى أن يكون الإنسان غنيا لله؟ المسيح نفسه يعطينا الإجابة في النص. هناك وضعين فقط للإنسان في هذه الحياة، ولا يوجد ثالث. إما أن يكون الإنسان غنيا لنفسه، أو يكون غنيا لله. في رأي المسيح، لكما يكون الإنسان غنيا لله فلا بد أن يكون فقيرا لنفسه. والمسيح يعطي لهذا الوضع، وضع الفقر للنفس، يعطيه اسما آخر في متى 16:24. يقول عنه المسيح أنه وضع إنكار النفس. إذن المسيح يقول للإنسان لا يمكن أن تكون يا إنسان غنيا لله بدون حياة إنكار النفس، إنكار ما تظنه أنه السعادة، رفض الغرائز الإنسانية التي تطلب مطالب معينة لتحقيق السعادة. هذا هو معنى إنكار النفس، أحد معاني إنكار النفس. في رأي المسيح أن هنا يكمن سر سعادة الإنسان على الأرض. أنرى كيف وإلى أي حد يختلف منظور الله للسعادة عن منظور كل البشرية مجتمعة. ولا يتوقف المسيح هنا، ولكنه يعطي لنا حقيقة أخرى مذهلة. في رأيي هي حقيقة مذهلة عما يحضر السعادة للإنسان في هذا العالم الحاضر. نراه يقدم لنا هذه الحقيقة في سفر أعمال الرسل إصحاح 9:16. يقول المسيح لشاول الطرسوسي الذي أصبح بولس الرسول في هذه المقابلة على الطريق إلى دمشق، وهي المقابلة التي انتجت وكانت نتيجتها تحول شاول الطرسوسي إلى بولس الرسول. يقول المسيح لشاول الطرسوسي أو عن شاول الطرسوسي وهو يتحدث إلى حنانيا ويدعوه أن يذهب إلى شاول، لأن هذا لي أي بولس، وهذا تعود على بولس، لأن هذا لي إناء مختار ليحمل اسمي أمام أمم وملوك وملوك وبني إسرائيل، لأني سأريه كم ينبغي أن يتألم من أجل اسمي. ماذا يقول المسيح هنا وما هي الحقيقة المذهلة؟ إنه يقول أن بولس الرسول إنسان مختار ومفضل عنده، بمعنى أن المسيح يحبه كل الحب. ومن يحب شخص كل الحب سيود له السعادة والشبع، كل السعادة وكل الشبع. هذا قانون أدبي أخلاقي في تعريف الحب الحقيقي. المسيح يقدم لنا هنا هذه الحقيقة عن طريقته لإسعاد الإنسان الذي يحبه. هل نراها هنا بوضوح؟ هل نراها في أعمال 9:16؟ نعم، نراها بوضوح. المسيح يقول أنه يحب بولس، يحب شاول كل الحب، واختاره كل الاختيار، وفضله كل التفضيل. كيف عبر المسيح عن هذا الحب لشاول الطرسوسي؟ كيف عبر عنه لبولس الرسول؟ هذا التعبير يكمن في كلمة هامة، وهي كلمة يتألم من أجل اسمي. إنها حقيقة سوف تسبب للكثيرين من الارتجاف والاستنكار والهروب منها في آن واحد. إن بدننا يقشعر عندما نواجه بهذه الحقيقة، لأنها ضد كل شيء نريده ونسعى إليه وترتاح له غرائزنا. المسيح يؤكد في متى 16 وأعمال 9 أن طريقته لإحضار السعادة للإنسان هي حياة الفقر للنفس، حياة إنكار النفس، وحياة الألم الفعلي سواء كان الجسدي أو المعنوي، لأجل المسيح وليس لأجل أي شخص أو أي شيء آخر، حتى نفسي. ولابد أن نشعر هنا جميعا أننا نصطدم بحجر عثرة، لأننا نستيقظ لمدى صعوبة ما يطلبه من الله. لقد قلنا سابقا أننا نريد إله يكون كل همه هو إسعاد الإنسان. إسعاد الإنسان مهما كان الثمن، وحتى لو امتلأت الأرض شرا وفسادا وخطية، هم كلهم من صنع هذا الإنسان. وينبغي أن نتوقف ونتساءل، هل حقا سيكون هناك سعادة للإنسان الفرد إذا امتلأت الأرض من الشر والفساد الناتج من أفعال إنسان آخر؟ وحتى لو افترضنا أنني أنا لن أكون مصدر هذا الشر والفساد، وأن شخص آخر سوف يكون هو المصدر، كيف يستطيع أن يعيش الإنسان الفرد دائما بمعزل عن نتائج وتبعيات خطية الآخر وشره؟ هذا تقريبا يعتبر مستحيلا، هكذا تقول لنا الحياة، أن يقتل الإنسان الآخر ويسرقه ويغشه ويتكلم عليه ويستغله ويشتهي امرأته وفتاته؟ ألن يستغل الإنسان الآخر لتحقيق سعادته وأحلامه؟ ونحن نجد في هذا أن الإنسان في سبيل الحصول على راحته وسعادته يدوس الآخر ويسير فوقه ويسلب حريته ويصيبه بالحزن والألم والمعاناة. ماذا نريد أن نقول؟ نريد أن نقول أن السبب الأساسي لوجود الحزن والألم والمعاناة هو الشر الذي يفعله الإنسان بنفسه وبالآخر، الذي يفعله بنفسه أولا ثم بالآخر ثانيا. الحزن والألم والمعاناة هم نتيجة طبيعية وحتمية لسلوك الإنسان على الأرض. عندما يقرر إنسانا أن يكون غنيا على حساب الآخرين فسوف ينتج ألم للآخرين. من هو سبب هذا الألم؟ الله أم الإنسان المستغل؟ بالطبع إنه الإنسان المستغل وليس سوى، والله بريء مما يحدث لكنه يسمح بحدوثه نتيجة للحرية، حرية الإرادة التي أعطاها لهذا الإنسان المستغل، لكن الله بريء مما يحدث. ربما يسأل أحدهم، لماذا إذن لا يتدخل الله ليمنعهم من الاستغلال والشر؟ ونحن أشرنا سابقا إلى هذه النقطة. دعونا نتصور أن الله يتدخل كل مرة ليمنع الشرير أن يأتي بشره صغيرا كان أم كبيرا. كم مرة سوف يحتاج الله أن يتدخل في اليوم الواحد في حياة كل إنسان، لأن كل إنسان دائم لصنع الشر يوميا؟ كم مرة سوف يحتاج الله أن يتدخل في اليوم الواحد؟ اضرب عدد هذه المرات في مجموع البشر على الأرض ثم اضربه في عدد أيام الشهر أو الأسبوع أو السنة، ماذا نجد؟ نجد أن الله سوف يتدخل بلايين وبلايين المرات يوميا وسنويا في إرادة البشر. ما نتيجة كل هذه التدخلات الإلهية؟ واحد، سوف نحصل على عالم ليس للإنسان حرية الاختيار بين الخير والشر، وهذا ينافي إنسانيته وكيفية خلقه من قبل الله، فهذا غير وارد عند الله. هذا ليس أحد الاختيارات بالنسبة لله، أن يخلق إنسانا ليس له حرية الاختيار بين الخير والشر. رقم 2، سوف نحصل على إنسان يحب الله ويطيعه، ليس من اختيار حر ولكن من إجبار. لماذا هو إجبار؟ لأنه محروم من اختيار الشر، لأنه محروم من اختيار أي شيء إلا ما يرتبه ويريده الله، وهذا منافي لتعريف الحب. فالحب والإجبار نقيدين لا يلتقيا أبدا. في تعريف الحب نجد حرية اختيار المحبوب عنصرا أساسيا متضمنا في هذا التعريف. الحب في تعريفه يعني أنني أختار من أحبه وأختار أن أحبه. هنا اختيارين جوهريين، أختار من أحب وأختار أن أحبه. هذا الاختيار يتطلب إرادة حرة قادرة على الاختيار. إذا سحبنا هذه الإرادة الحرة ألغينا القدرة على الاختيار، وبالتالي ألغينا فكرة الحب الحقيقي في الوجود. ليس فقط نلغيها في مكان ما، ولكننا سوف نلغي تماما فكرة الحب الحقيقي من كل الوجود. ما سوف ننتهي إليه هو نوع من التحكم والإكراه والعبودية، وهذا ما لا يريده الله. هذا واضح جدا في الكتاب المقدس عندما يقول الله في سفر التثنية إصحاح 30 وعدد 15 وأيضا عدد 19، يكلم الإنسان ويقول له انظر انظر، قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير والموت والشر، فاختر الحياة لكي تحيا أنت ونسلك. ما هما الحياة والخير؟ ما هي السعادة في نظر الله؟ الخير، الحياة، السعادة، كلها مرادفات بالنسبة لله. ما هي السعادة في نظر الله؟ يقول الله في عدد 16، بما أني أوصيتك اليوم أن تحب الرب إلهك وتسلك في طرقه وتحفظ وصاياه وفرائده وأحكامه لكي تحيا وتنمو ويباركك الرب إلهك. إن هذه الآيات تدل على الآتي: واحد، إن الله هو الخالق والمالك والمهيمن على هذه الحياة. 2، أن الله خلق الإنسان لكيما يحب الله ويسلك في طرقه ويلتصق به. وهذا ما قاله C.S. Lewis أن الإنسان لم يخلق لذاته ولكنه خلق من أجل الذات الإلهية وأن هنا تكمن سعادته. ثلاثة، أن الله خلق الإنسان بإرادة حرة قادرة على الاختيار بين الخير والشر. انظر، قد جعلت اليوم قدامك الحياة والخير، والموت والشر، اختر الحياة، فاختر الحياة. هنا الاختيار، هنا القدرة على الاختيار. الله لن يفرض على الإنسان اختيارا معينا، حتى ولو أدى هذا الاختيار إلى موت الإنسان نفسه. هذه العبارة في غاية الأهمية. عندما يقول الله للإنسان اختر الحياة والخير، هو يضع أمام الإنسان الاختيار، وهو يعلم أن هناك الاحتمال أن هذا الإنسان لم يختار الحياة والخير. وعندما لا يختار الإنسان الحياة، فهو بالتالي قد اختار الموت. والله سوف يقف ويترك الإنسان في اختياره، يسير في اختياره. والله لن يفرض على الإنسان اختيارا معينا، حتى ولو أدى هذا الاختيار إلى موت الإنسان نفسه. وهذا ما حدث في جنة عدن ويحدث كل يوم. الله ترك آدم يختار، ترك حواء تختار، ويتركني أنا اليوم أختار. وقد أختار الحياة وقد أختار الموت. والله يرى، والله يعطيني حرية الاختيار ويتركني أن أختار. قلت أن الله لن يفرض على الإنسان اختيارا معينا، حتى لو أدى هذا الاختيار إلى موت الإنسان الذي يحبه الله والذي مات من أجله على الصليب. في هذا قد يعترض البعض ويقول: كيف يسمح الله للإنسان أن يقوم باختيار يؤدي إلى موته الأبدي؟ مرة أخرى نقول لهذا الإنسان أن حرية الاختيار جزء لا يتجزأ من محبة الله لهذا الإنسان، ونحن لا نستطيع تغيير هذا القانون الأدبي في الحب مهما حاولنا، لأننا لا نستطيع تغيير الله. لأن كما يقول الرسول بولس: ما أبعد أحكامه عن الفحص وطرقه عن الاستقصاء. رقم 4، الفكرة الرابعة في هذا النص: من الواضح في النص الكتابي أن الشر هو أحد الاحتمالات الواردة في هذه الحياة. نعم، الشر أحد الاحتمالات الواردة. من يحضر الشر؟ إن هذا النص يقدم لنا الإجابة. إن الإنسان عندما لا يختار الحياة والخير، فهو قد اختار الشر أولا لنفسه، ثم ثانيا للآخرين، فهو بهذا الاختيار عندما لا يختار الحياة فهو بهذا يحضر الشر لنفسه ثم للحياة. وعندما يحضرها لنفسه هو في حقيقة الأمر يحضرها للحياة، حتى إن كان الشر الذي يحضره الإنسان لنفسه محصور في نفسه، لكن الحقيقة الروحية اللاهوتية الهامة تقول أنه عندما أحضر الشر إلى نفسي فأنا أدخل هذا الشر إلى حيز الوجود، حيز الحياة، لأني أنا واحد من الوجود، لأني كائن موجود أحتل زمانا مكانا وزمانا في هذه الحياة. فعندما أختار الشر ولو حتى لنفسي أنا أحضره وأجلبه إلى حيز الحياة وحيز الوجود مكانا وزمانا. من يحضر الشر؟ هذا النص يقدم لنا الإجابة. الإنسان في اختياراته اليومية واللحظية يحضر الشر والفساد والموت إلى هذه الحياة، والله يسمح بهذا الاختيار وهذه التبعيات. وسيس لويس يقول أيضا فكرة أخرى هامة، يقول أنه لا تعارض بين الحب والمسؤولية. الله يحب الإنسان ويطالبه أيضا بتحمل المسؤولية، مسؤولية العلاقة، علاقة الحب. الله يطالب الإنسان بأن يتحمل مسؤولية العلاقة معه. تحمل المسؤولية لا ينقص من محبة الله للإنسان. عندما أطالب إنسان بتحمل المسؤولية في العلاقة هذا لا يعني أنني أحبه أقل. لابد للإنسان في هذه العلاقة أن يكون مرضيا لله ومرضيا لله. لا يستطيع أن يسلك كما يحلو له، لأن هناك قوانين لهذه العلاقة مع الله. نحن البشر أنفسنا نطالب من نحبهم أن يكونوا مسؤولين في هذه العلاقة وأن يسلكوا طبقا لقواعد وحدود قد وضعناها معا واتفقنا عليها. هذا هو ألف به علاقة الحب بين البشر. إذن هناك علاقة وثيقة بين الحب والمسؤولية. وإن كان هناك علاقة وثيقة بين الحب والمسؤولية بين البشر بعضهم البعض، وبين رجل وامرأة مثلا، فلماذا إذن نطالب الله بأن يقدم لنا حبا ولا يطالبنا بتحمل مسؤولية هذا الحب؟ عندما يخل الإنسان بمسؤولية العلاقة مع الله فسوف يتحمل نتائج هذا الإخلال، وسوف يحصد في النهاية الشر والحزن والألم. ويقول أيضا كاتبنا أن الإنسان هو عمل فني إلهي. الإنسان عمل فني إلهي. كل الطيب في الإنسان هو عطية من الله، حتى قدرته على التفكير والتحليل، كل هذه هي عطية من الله، إنها عمل الله الفني في خليقته. حتى قدرة الإنسان على التفكير والتحليل هي عطية من الله. هذه القدرة التي يستعملها الإنسان لحساب المحاسبة الله ومساءلته. ويقول سي.إس. لويس أن هذا العمل الفني الإلهي لن يهدأ الله حتى ما يعيد تشكيله بطريقة مرضية للخالق الفنان. أقول هذه العبارة مرة أخرى لأنها محورية في فهمنا لماذا يأتي الله بالألم، ولماذا يسمح للألم أن يكون جزء من حياتنا. هذا العمل الفني الإلهي، وأطلق عليه لويس Divine Work of Art، هذا العمل الفني الإلهي لن يهدأ الله حتى ما يعيد تشكيله بطريقة مرضية للخالق الفنان. الله لن يهدأ، وأنا أنتهي من الاقتباس هنا، وأقول أن الله لن يهدأ في هذا المضمار ولن يكل حتى ولو اضطر أن يسمح للألم في الإتيان لحياة الإنسان ليلعب دورا في إعادة هذا التشكيل. وهنا نستمع مرة أخرى لسي.إس. لويس وهو يقول، أنا أقتبس: الحب في طبيعته يطالب بكمال المحبوب. هذه العبارة في غاية الجمال والإبداع والعبقرية اللاهوتية. الحب في طبيعته يطالب بكمال المحبوب، أي عندما أحب شخصا، عندما أحب إنسانا، فإن كان حبي حقيقي فإن طبيعة هذا الحب سوف تطالب دائما وترغب دائما وتسعى دائما أن يكون المحبوب والحبيب كاملا، لأن هذه الطلبة هي طلبة إلهية ووضعها الله في هذه الحياة. أولا يطلبها الله من الإنسان من المحبوب، وأيضا وضعها داخلنا، نطلبها نحن أيضا ممن نحب. لذلك الله الذي يحب دائما يطالب دائما بكمال الإنسان الذي يحبه، ولذلك قال الله: كونوا كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. ومرة أخرى نقولها هذه الآية التي تعبر عن الحب الغير محدود وطبيعته، عندما يقول المسيح في متى 5:48: فكونوا أنتم كاملين كما أن أباكم الذي في السماوات هو كامل. هذه العبارة إن كانت تعبر عن شيء فهي تعبر عن الحب المطلق اللامحدود لله تجاه البشرية، فإن طبيعة الحب تطالب وتطلب دائما بكمال المحبوب. لا لأن الله في هذه العبارة له مطالب صعبة وهو شخص صعب المراس ولا يمكن التفاهم معه، ومطالبه هي مطالب غير واقعية. لكن إن فهمنا حقيقة الأمر فإن هذه العبارة تعبر عن طبيعة الحب، الطبيعة التي لا يمكن لله ولا يستطيع الله أن يغيرها، لأنها طبيعة الحب المطلق، وهي تطالب دائما بكمال المحبوب. فكونوا أنتم الذين أحبكم حب حتى المنتهى، فكونوا أنتم كاملين. وكأن المسيح يقول لأن هذه هي طبيعة محبتي لكم، أن تطالب دائما بأن تكونوا كاملين. الحب في طبيعته يطالب بكمال المحبوب. لذلك الله الذي يحب دائما يطالب دائما بكمال الإنسان الذي يحبه. لقد خلقنا، يقول سي.إس. لويس، ليس أساسا لكي نحب الله، مع أننا قد خلقنا لهذا أيضا، ولكن لكي يحبنا الله. ما أجمل هذه العبارة، لقد خلقنا ليس أساسا لكي نحب الله، مع أننا قد خلقنا لهذا أيضا، ولكن لكي ما يحبنا الله. إذا طلبنا أن محبة الله تكون راضية ومكتفية بنا كما نحن، نكون بذلك نطلب أن يتوقف الله عن المحبة ويتوقف عن أن يكون إلها. هذا ما يريد أن يقوله عملاق القرن العشرين سي.إس. لويس. إذا طلبنا أن محبة الله تكون راضية ومكتفية بنا كما نحن الآن في فسادنا وشرنا ولا يطلب كمالنا، نكون بذلك نطلب أن يتوقف الله عن المحبة، وهذا مستحيل، ويتوقف عن أن يكون إلها، وهذا أيضا مستحيل. ما نسميه نحن سعادتنا ليس هو أهم ما يشغل بال الله. هذه الحقيقة صعبة علينا نحن البشر أن نتخيلها، لأننا متحوصلين في ذواتنا، وأهم شيء لنا هو سعادتنا، وأهم شيء لنا هو ما يريحنا، وأهم شيء وما يحتل تفكيرنا هو أنا دائما. فنحن نعتقد أن أهم ما يشغل بال الله هو فقط، وينبغي أن يكون فقط، تحقيق سعادتنا، وأن ما ينبغي أن يستحوذ على كل طاقته هو أن يجعل منا سعداء. هذا ما نتصوره. لكن الحقيقة الكتابية مخالفة لهذا. الحقيقة الكتابية تقول أن ما يستحوذ على طاقة الله بالنسبة لنا نحن البشر، بل ما يستحوذ على كل طاقته، هو أن يجعل منا أبرارا على صورته. هل لا يهتم الله بسعادتنا؟ بالطبع الله يهتم بسعادتنا، لكنه يؤكد لنا مرارا وتكرارا أننا سوف نكون حقيقة سعداء عندما نكون حقيقة أبرارا. كما قلنا سابقا، هناك في ذهن الله علاقة ضرورية ولازمة بين سعادتنا وبين وجودنا في البر واختيارنا للبر. لكن في ذهننا نحن البشر هذه العلاقة غير ضرورية وغير لازمة، بمعنى أننا نقوم باختيارات غير بارة، وهدف الأول تحقيق السعادة، وهذا هو الخلل البشري الذي نعاني منه جميعنا. ماذا يسمي الله هذا النوع من السعادة التي تكون بدون بر؟ إنه يسميها سعادة زائفة وخادعة. هي زائفة لأن هناك نوع واحد فقط من السعادة في الحياة وليس نوعين، السعادة التي لها مصدر واحد وهو الله، وهي خادعة لأنها تمنحني طعما يشابه جدا طعم السعادة الوحيدة الأصيلة والسعادة الحقيقية. هذا الطعم مشابها جدا للطعم الحقيقي، لدرجة أن معظم البشر يعتقدون ويصدقون أنهم يتذوقون الطعم الأصيل، لكنهم في حقيقة الأمر هم يتذوقون طعم السعادة الزائف المخادع. لكن أكبر دليل على خداع وتزييف السعادة البشرية هو استمرارية الإنسان في البحث عنها رغم أنه يدعي أحيانا أنه وجدها، وهذا هو منتهى التناقض الإنساني. لكن من جرب وذاق الطعم الأصيل للسعادة وهو الوجود في الله، فسوف يتوقف بحثه عن السعادة البشرية لأنه قد وجد ضالته، حتى وإن تاه عنها قليلا أو انحرف مساره فإنه بسرعة يعود إلى هذه السعادة الأصيلة الوجود في الله. وهنا فقط نفهم قوة كلمات الرسول بطرس في فهمه للمصدر الوحيد للسعادة. عندما خاطب المسيح قائلا في يوحنا 6:68: يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك. يا رب إلى من نذهب؟ كلام الحياة الأبدية عندك. ونستطيع هنا نستبدل كلمة كلام أو عبارة كلام الحياة الأبدية، نستبدلها بكلمة السعادة، وستظل الآية حقيقة نفاذة غامرة. يا رب إلى من نذهب؟ والسعادة عندك. إن الرسول بطرس يعلن لنا أنه كإنسان ساقط، فإن بحثه الأول هو على الراحة والسعادة. نعم، بحثه الأول هو أن يسعد وأن يرتاح، هذا هو مسعى كل إنسان منا، وهذا ليس خطأ، هكذا خلقنا. ولكن الرسول يؤكد أيضا حقيقة أخرى، أنه وجد السعادة الحقيقية التي يبحث عنها في شخص المسيح. إن بطرس إنسان مثلنا وبما أنه إنسان فهو دائم البحث عن السعادة والشبع. وهو يقول للمسيح أنه بحث عن السعادة في أماكن كثيرة ولم يجدها، وعندما وجد المسيح وجد السعادة والشبع، ولكنه وجد، أي الرسول بطرس وجد في داخله دوافع كثيرة تدفعه بعيدا عن المسيح. رأى هذه الدوافع في نفسه وفي الآخرين، ورأى الكثيرين يستجيبوا لدوافعهم ويتركوا المسيح ويبتعدوا عنه. لكنه يسجل لنا هنا الصرخة المدوية الناتجة عن هذا الصراع بين دوافع الجسد ودوافع الروح في البحث عن السعادة. إنه يسجل لنا هنا صرخته التي أتت بعد الصراع المرير بين دوافع الجسد ودوافع الروح، دوافع الإنسان ودوافع الله. يسجل لنا صرخته أنه تيقن بعد الصراع أن السعادة الحقيقية لا توجد إلا في السير مع المسيح. وأرجو أن نقضي دقيقة في صلاة وننهي هذه المرة من التعليم. يا رب، نحن نحتاج أن نرى الحقيقة كما تراها، لأن من كثرة سنين الحياة وكثرة الأيام وتعالي الأصوات حولنا ضاعت منا الحقيقة ولا نستطيع تبينها. يا رب، لقد ضاعت منا الحقيقة ولا نستطيع تبينها، فلا نعرف كيف نجدك، ولا نعرف حتى كيف نجد أنفسنا التي نحن نبحث عنها ونظن طارة أننا وجدناها، وطارة نظن أنها قد ضاعت منا. يا رب، نحن في تشوش حقيقي وتوهان حقيقي، ولذلك نأتي إليك نطلب المعونة والإرشاد، ونطلب أيضا الاتضاع حتى ما نقترب إليك بالتضاع. فأتي إلينا وأجب على أسئلتنا وحيرتنا، وتكلم لنا في حيرتنا وأسئلتنا وألمنا. نسألك هذا في اسم المسيح، آمين.